دراسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم إلى هذا المجلس 17 من مجالس الفقه في أكاديمية زاد. نتدارس وإياكم في هذا المجلس والذي يليه وكذلك لحلقة ثالثة عن أحكام الحيض والنفاس. هذه المسائل العظيمة، أعني مسائل الحيض والنفاس، قد جاء لها في الشريعة بيان عظيم، وذلك أنها مما كتبه الله على بنات آدم. هذه الأحكام الفقهية التي تعرض للمرأة بطبيعة جبلتها وفطرتها وما جبلها الله عليه، فإن بيان هذه الأحكام تحتاج له النساء ويحتاج له الرجال كذلك، فإن الرجال يحتاجون معرفة أحكام الحيض لعدة أمور. أولا ليحفظوا هذا العلم وليقوموا بحفظه، فإنه جزء من الدين، وكذلك فإنهم يعلمون ذلك إذ إنهم سيكونون أولياء يعلمون من تحت أيديهم لهذه الأحكام، وأيضا سيكون زوجا، وهذا الزوج ثمة أحكام للحيض تتعلق بالمرأة وتتعلق بالرجل. أيها الإخوة والأخوات، إن الحيض والنفاس هو دم جبلة وطبيعة، وهذا الدم أعني دم الجبلة والطبيعة له تعريف عند العلماء في اللغة، فالحيض في اللغة بمعنى السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. وهذا الحيض في الشريعة هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة للمرأة، وهذا الدم يخرج في حال الصحة ويكون من غير ولادة، إذ إن الدم الذي يكون من الولادة هو دم آخر يعرف بدم النفاس. فدم الحيض أيها الإخوة والأخوات هذا الدم يخرج من قعر الرحم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في حال الصحة. فعلمنا من ذلك أن دم الحيض هو صحة وعلامة صحة، والأصل كما يقول أطباء أن المرأة يكون لها طهر وحيض في كل 28 يوما، ففي كل 28 يوما يحصل للمرأة طهر ويحصل لها حيض. فالمرأة إذا بلغت سنا معينة ابتدأها هذا الدم، فإذا جاءها الدم أصبحت هذه المرأة قد جاءها الأمر الطبعي الذي يرد للنساء ويحصل لبنات آدم. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا الدم يعني دم الحيض له حكم عظيمة، فإن المرأة يجري معها هذا الدم وتعرف من خلاله أن هذا الرحم رحم صالح للحمل، وإذا ما حملت المرأة انقطع عنها هذا الحيض وأصبحت المرأة لا تحيض بعد حملها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم إنه في الغالب إذا ولدت المرأة فإنها لا تحيض، والدم الذي يكون في المرأة يكون هذا الدم محبوسا ولا يخرج أثناء الحمل وينصرف بعد الولادة في النفاس. ثم إذا أرضعت فإنها في الغالب لا تحيض، وربما تحيض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الحيض أيها الإخوة والأخوات يتصور بعض الناس أن أحكامه صعبة، والحيض في الحقيقة من جانب يكون فيه غموض ومن جانب آخر فيه يسر ووضوح. يتداول الناس عبارة أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله إذ قال: مكثت في الحيض 9 سنين حتى فهمته. فهذا الحيض مكث الإمام أحمد رحمه الله 9 سنوات فيما ينقل عنه حتى فهم هذا الباب. فيتداول بعض العلماء هذه العبارة ويتداولها الناس ويصور لهم ويتصورون من خلال هذه العبارة أن أحكام الحيض في غاية العسر وعدم الوضوح. والحيض إذا في بعض المسائل فيه مضائق بالفعل، وهذه الإشكالات والغم وما يكون غامضا في أحكام الحيض إنما هو في الحقيقة يعود لاختلاف حال النساء ولغموض هذا الأمر على الرجال، إنما هو من خصائص النساء. وأما ما يكون من وجهة الشرع فإن عندنا قاعدة أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم أن الشريعة جاءت على الوضوح والبيان، فنبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وتركنا منه خبرا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء وعلم أمته أحكام الحيض لا يمكن أن يأتيهم بأحكام تكون غامضة عليهم. واعلموا دوما أن كل غموض ينتاب المرء في مسألة ما أن هذا الإشكال والغموض إنما يعود لتعقيد الحال والواقع لا يعود إلى دلالة الشرع، فإن الشرع بين واضح خصوصا ما يكون من أحكام الحيض، ذلك أن الله تعالى أراد أن تظهر هذه الأحكام للمرأة والنساء يختلفن، منهن من كانت في البادية ومنهن من تكون في الحاضرة، من النساء من تكون متعلمة منهن من تكون دون ذلك، ومن النساء من تكون ذكية منهن من تكون دون ذلك. من هنا كانت أحكام الحيض على الوضوح والبيان كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. أيها الإخوة والأخوات، إن أحكام الحيض لتنضبط ولتكون واضحة لا بد من معرفة جملة من المسائل. يحتاج طالب العلم أن يعرف السن الذي تحيض له المرأة، وأن يعرف السن الذي ينتهي عنده الحيض، وأن يعرف الحامل هل تحيض أم أنها لا تحيض، أن يعرف كذلك أقل مدة للحيض ويعرف أكثر مدة الحيض. إذا علم ذلك انضبط عنده الباب. كيف يكون هذا؟ إذا قلنا مثلا بأن الحائض بأن الحامل لا تحيض، إذا قلنا بأن الحامل لا تحيض فمعنى هذا القول أن المرأة إذا حملت ثم رأت الدم في أثناء حملها فإن هذا الدم يعتبر من دم الفساد لا من دم الصحة، ودم الفساد هو دم الاستحاضة الذي سيأتينا إن شاء الله، وأما دم الصحة فهو دم الحيض الذي نحن في صدد الحديث عنه. إذن هذه الأمور تعلم ليعلم هل هذا الدم من دم الحيض دم الصحة أم أنه من دم الفساد. سنذكر هذه الأمور وهذه الضوابط بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعاود الحديث والبيان عن هذه الضوابط بإذن الله عز وجل.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في عالم يموج بضلالات الشرك والإلحاد وتنتشر فيه العقائد الفاسدة، ينزه المؤمنون ربهم سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، فالله سبحانه هو القدوس، والقدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب وعن أن يماثله أحد من خلقه.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فاسم الله القدوس يتضمن إثبات الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، وقد أعلنت الملائكة ذلك قبل خلق الإنسان. قال تعالى:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. فمن آمن بأن الله هو القدوس وحده ولم يشرك به شيئا فإن الشرك بالله ينافي تقديسه وتسبيحه. قال تعالى:
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
ومن آمن بأن الله هو القدوس لم ينسب إليه ما لا يليق بجلاله كالولد والنظير وأكثر من تسبيحه في الصلوات وغيرها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن أراد أن يقدس الله حقا فليقتدي برسل الله في تقديسهم لربهم وثنائهم عليه بجميل الصفات، وليجتنب ما يقوله المشركون في حق ربهم من افتراءات. قال تعالى:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم. كنا قد ذكرنا حكم الدم الذي تراه الحائض الذي تراه الحامل. هل الحامل ترى حيضا أم أن هذا الدم الذي تراه يكون دم فساد؟ المرجع في كثير من أحكام الحيض إلى الواقع والحال، والذي يبت في ذلك هم أهل خبرة وهم الأطباء وواقع النساء. فالأطباء يذكرون أن المرأة إذا حملت لا تحيض، ذلك أن الرحم بعد أن يحصل الحمل يغلق ولا يمكن أن يخرج منه شيء. فقال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهذا ما أكده الطب الحديث وما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. فإن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أن الحامل لا تحيض. بناء على هذا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، إذا ما جاءتكم امرأة وقالت لكم بأنها رأت دما وهي حامل، فما جوابكم؟ الجواب ظاهر، تقولون لها: إن هذا الدم قد جاء قد باغتك وجاءك في زمان الحمل، وأنت يا أيتها الحامل لا تحيضين، فمعنى ذلك أن هذا الدم دم فساد، فارجعي إلى الطبيبة وسأليها عن هذا الدم لعلها تعطيك دواء. من هنا ننبه الأخوات أنهن إذا رأينا الدم في حال حملهن أن يراجعن الطبيبة، فربما كان هذا أمارة إشكال في حملها، فينبغي لها أن تبادر بالمراجعة حتى لا يستفحل الأمر ويكون فيه مضرة إما عليها وإما على جنينها. أيها الإخوة والأخوات، ما هو السن الذي إذا رأت المرأة الدم فيه نقول لها هذا دم حيض؟ احتاج العلماء رحمهم الله أن يذكروا مسألة: ما هو السن الذي تحيض عنده النساء؟ ذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أن السن مقدر. ما معنى أن السن مقدرة؟ أي أنها محدودة، فالمرأة لا تحيض إلا بعد 9 سنين. لماذا قالوا أن المرأة لا تحيض إلا بعد هذه التسع. قالوا رحمهم الله لأن الواقع والشرع يدل على هذا. أما الشرع فإنه قد جاء في الأثر أن المرأة إذا بلغت تسعة فهي جارية. وأما من حيث الواقع فإن الشافعي رحمه الله ذكر أنه رأى جدة بلغت من العمر 21 سنة. قالوا ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا افترضنا أن هذه المرأة قد حاضت وعمرها 9 سنين. فهذه المرأة حاضت وعمرها وهي بالتاسعة من عمرها، ثم إنها حملت وولدت وقد بلغت 10، ثم إنها وضعت وقد بلغت، ولما وضعت كبرت هذه البنت التي ولدتها هذه المرأة، فتكون هذه البنت قد بلغت من العمر 9 سنين وبلغت أمها 19 سنة. ثم حملت البنت والأم دخلت في 20، ثم وضعت هذه البنت وأصبح عمر الأم التي هي الآن جدة 21 سنة. هكذا قالوا رحمهم الله. نلحظ من هذا أن المسألة مردها إلى الواقع، أما الحديث فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فمحل نظر. ولذلك الصواب أن المرأة لا يقيد السن في ابتداء الحيض ولا في انتهائه، فالمرأة ربما رأت الدم وعمرها 9، وربما ترى الدم وعمرها 11 سنة، وربما أن المرأة ترى الدم ولها من السنين 8، وهذا يختلف باختلاف بنية المرأة وطبيعة البلاد التي هي فيها، ويعمل عامل الوراثة في ذلك وله أثر في هذا الأمر. ولكن ما عليه عامة الفقهاء أن أقل سن تحيض له المرأة 9، وأن أكثر سن تحيض له المرأة هو سن 50. فإذا بلغت المرأة 50 سنة قالوا ينقطع عنها دم الحيض. ما الفائدة من معرفة السن الذي ينقطع عنده الحيض والسن الذي يبتدئ به الحيض؟ الفائدة أيها الإخوة والأخوات ذكرناها لكم من قبل، وأنتم الآن أتصور أنكم قد عرفتموها. الفائدة هي أن نقول ما رأته المرأة قبل هذا السن أي قبل 9 سنين، وما رأته المرأة بعد هذا السن أي بعد 50، لا يكون من دم الحيض الذي هو دم صحة، إنما يكون من دم الفساد الذي هو دم الاستحارة. هذا ما عليه طائفة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض المحققين إلى أن المرأة لا ليس لابتداء سن الحيض في حقها تقدير ولا في انتهائه، بل إن المرأة متى ما رأت الدم والحيض فإنه يعتبر حيضا. هذا ما يتعلق بالسن. ما بقي ما يتعلق بقدر الحيض وبأكثر مدته وبأقل المدة. ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن أقل مدة للحيض هي اليوم والليلة، وقالوا بأن المرأة إذا رأت الدم لأقل من يوم وليلة فإنا لا نحكم على هذا الدم بأنه من دم الحيض. ماذا يكون هذا الدم أيها الإخوة؟ يكون دم استحاضة ودم فساد، وإنما دم الحيض ما جاوز اليوم والليلة. هذا ما ذهب له جملة من العلماء رحمهم الله وعليه الجمهور. وذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة الذي قال جماعة من العلماء أنه هو المعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قالوا بأن المراد به في هذا الحديث هو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ذهبت المالكية إلى أن المرأة إذا رأت الدم ولو كانت قطعة يسيرة ولو لمدة وجيزة لبضع دقائق بأن هذا الدم يكون من دم الحيض، وهذا هو الصواب والله أعلم. لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالوصف بالأذى، فإذا وجد الأذى تعلقت أحكام الحيض، وإذا ارتفع الأذى ارتفعت أحكام الحيض. أما ما عليه أكثر العلماء فإنهم قالوا بأن أقل مدة للحيض اليوم والليلة، وأن أكثر مدة للحيض 15 يوما، وبناء عليه ونحن نكرر هذا مرارا ليرسخ في ذهنك أيها الطالب وأيتها الطالبة أن الدم الذي يكون في خلاف المدة لا يكون من دماء الحيض، إنما يكون من دم الاستحاضة. قالوا أن أكثر مدة للدم 15 يوما، وبناء عليه إذا رأت المرأة الدم 16 يوما ماذا يكون هذا الدم؟ قالوا اليوم الأول حيض، والثاني حيض، والعاشر حيض، والحادي عشر حيض، والخامس عشر حيض، لكن اليوم 16 يكون استحاضة، لأن أكثر الحيض 15 يوما. كيف يكون هذا؟ قالوا هذا الذي وجد في الغالب. طيب لماذا أقل الحيض يوم وليلة؟ قالوا بأن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت هذه المرأة وادعت أن عدتها قد انقضت، فقال شريح رضي الله عنه ورحمه الله يا أبا الحسن إن أتت بشهادة من خاصة أهلها أنها قد حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت بأن عدتها انتهت، قالوا ولا يمكن أن يحصل هذا إلا أن تكون قد حاضت ليوم وليلة ثم طهرت لثلاثة عشر يوما ثم حاضت ليوم وليلة ثم طهرت لثلاثة عشر يوما ثم حاضت ليوم وليلة، بذلك تكون هذه المرأة قد انتهت من حيضها. لذلك قالوا بأن أقل الحيض هو اليوم والليلة، وأن أكثر الحيض هو 15 يوما، وجاء في ذلك أثر ضعيف أن المرأة تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، لكن هذا الأثر لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الأصل في الدم أنه دم حيض، ولا يحكم بكونه من دماء الاستحاضة إلا إذا أطبق الدم على المرأة أو جاوز غالب الشهر، فإن استمر الدم لنصف الشهر أو دونه أو مزيدا على ذلك بقليل فإننا نعتبره من حكم دماء الحيض لا من دماء الاستحاضة، لأن الأصل في الدماء أنها حيض. لب المسألة أيها الإخوة والأخوات أن قد اتفقنا أن دم الحيض من دم الطبيعة وأنه علامة صحة، وأن دم الاستحاضة علامة مرض، وأنه من دماء التي تخالف الطبيعة وأنها مرض. وما الأصل في بني آدم؟ أنهم على الصحة أم أنهم على المرض؟ الأصل في بني آدم أنهم أصحاء، والمرض هو العارض. ولذلك نقول أن كل ما تراه المرأة يكون من دماء الطبيعة ويكون من دماء الحيض، ولا يحكم بكونه من دماء الاستحاضة إلا إذا أطبق على المرأة أو أصبح كغالب الشهر فهو كحكم المطبق. بهذا نكون قد علمنا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بأقل السن وأكثر السن، وما يتعلق بأقل الحيض وأكثر الحيض، ثم نذكر إن شاء الله غالب الحيض، ونذكر جملة من المسائل بعد الفاصل، فاصل يسير أيها الطلاب والطالبات، ثم نعود ونعاود الحديث عن أحكام الحيض من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا عز وجل، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم. ذكرنا أن أقل سن تحضره المرأة وذكرنا هو 9 على المشهور عند العلماء، وذكرنا أكثر سن وهو ما يكون من 50 سنة، وذكرنا أقل الحيض وأنه ليوم وليلة، وأكثر الحيض وأنه 15 يوما. ما غالب الحيض؟ غالب الحيض 6 أو 7، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: قال تحيضي في علم الله 6 أو 7. فالمستحاضة تمكث 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب حيض النساء. السؤال الذي يشكل على كثير من الناس بل يشكل على كثير من النساء، وهو حكم المرأة إذا ابتدأها الحيض. النساء اللواتي يأتيهن الحيض إما أن تكون المرأة مبتدأة، يعني ابتدأها دم الحيض، وإما أن تكون معتادة، يعني لها عادة مستمرة مستقرة تعرف فيها زمن الحيض وتعرف فيها زمن الطهر، وإما أن تكون العادة ليست مستقرة والمرأة ليست مبتدأة، وهذه لكن لها تمييز تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هاي تسمى المميزة. والنوع الرابع التي لا عادة لها ولا تمييز تسمى المتحيرة. اليوم سنتحدث عن المبتدئة أو المبتدأة التي ابتدأها الدم. فالمرأة التي ابتدأها دم الحيض هل تعتبر هذا الدم دم طبيعة أم تعتبر هذا الدم دم فساد؟ اتفقنا أيها الإخوة والأخوات أن كل دم الأصل فيه أنه من دماء الطبيعة، وبناء عليه نقول المرأة هذا من دماء الحيض واعتبريه حيضا، فأمسكي عن الصلاة وعن الصوم، فإذا انقطع فاغتسلي وصلي. طيب، تسأل المرأة: رأيت هذا الدم ليوم وليلة ثم انقطع، نقول لها هو دم حيض تقول رأيت هذا الدم لنصف يوم ثم انقطع. على رأي كثير من العلماء يكون من دم الفساد، وعلى الصحيح أن الحيض لا حد لأقله، فنقول لها هذا من دم الحيض، فإذا انقطع فاغتسلي وصلي. هذا ما يتعلق بحكم المبتدأ. ولذلك قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالله جل وعلا بين حال الحيض أنه حال الأذى. كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت من حيضها؟ ذكر العلماء رحمهم الله علامتين من علامات الطهر، وهاتان العلامتان تعرف المرأة من خلالها أنها قد طهرت. فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فإنها تعلم بذلك أنها قد انقضى حيضها. ما هاتان العلامتان؟ هل لابد أن تجتمع كلتاهما؟ لا، يكفي أن ترى المرأة إحدى هاتين العلامتين. العلامة الأولى الجفوف، وهو انقطاع الدم، ولا يكفي أن لا ترى المرأة الدم، بل إنها تتيقن من ذلك بالجفوف. ومعنى الجفوف أن تأخذ المرأة قطعة من مناديل أو من القطن ثم تدخل هذه القطعة داخل فرجها، فإذا خرجت هذه القطعة لا أثر للدم فيها ولا لشيء أصفر ولا أكدر، فإنها تحكم أنها قد طهرت، وهذا يسمى عند الفقهاء بالجفوف. العلامة الأخرى القصة البيضاء، وهذه القصة البيضاء سائل رقيق أبيض يدفعه الرحم بعد انقطاع دم الحيض، تعرفه النساء. فإذا رأت المرأة هذه القصة البيضاء وهي الأصل من علامات الطهر، المرأة لا تلجأ للجفوف إلا إذا كانت لم ترى هذه العلامة الأولى. ربما لم يخرج من المرأة قصة بيضاء، وربما أن المرأة خرجت منها هذه القصة لكنها لم تشعر بها، فترجع إلى علامة أخرى وهي علامة الجفوف. وقد كانت النساء كما في الصحيح يبعثن بالكرسف القطن وفيه الصفرة لعائشة رضي الله عنها، وتقولهن عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وعائشة بيّنته للنسوة. إذن علامة الطهر أيها الإخوة والأخوات تكون برؤية القصة البيضاء، أو تكون بالعلامة الأخرى وهي الجفوف. وطالما أن ذكرنا الصفرة والكدرة فإن السؤال يكثر من النساء عن حكم الصفرة والكدرة، وإن السؤال وارد، هل الصفرة والكدرة لها حكم الحيض، أم أن هذه الصفرة والكدرة ليس لها حكم الحيض؟ الصفرة والكدرة لا تخلو من حالين، إما أن ترى المرأة الصفرة والكدرة حال حيضها، فإذا رأت المرأة الصفرة والكدرة حال حيضها فإن الصفرة والكدرة في زمن العادة وفي أيام الحيض لها حكم الحيض، وإذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض أي قبل ورود الحيض عليها أو بعده فإنها لا تعتبره من الحيض. ودليل ذلك أن أم عطية رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، معنى ذلك أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. زاد أبو داود رحمه الله كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فمعنى ذلك أن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وبعد أيام الحيض طهر. إذن باختصار الصفرة والكدرة لا أثر لها على وجه الخصوص، فلو كانت عادة المرأة من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر فالصفرة والكدرة في هذه الأيام لها حكم الحيض، وبعد هذه الأيام ليس لها حكم الحيض، ولعل هذا من الوضوح بمكان. أختم بمسألة واحدة، هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ الصواب جواز ذلك، ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، خصوصا إذا كانت المرأة تحتاج ذلك في مراجعة وردها ودرسها، أو كانت معلمة أو كانت طالبة. ولعله يأتي بإذن الله في الحلقتين القادمتين مزيد بيان لأحكام قراءة الحائض للقرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر في مجلس اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بين لهم نبيهم كل ما يحتاجون إليه، وبين لهم أحكام هذا الدم على وجه البيان والتفصيل. فصلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا.